محتجين على ايه؟ معترضين ومحتجين على حاجات في الكنيسة الكاثوليكية. تاني، يبقى بروتستانت يعني معترضين او محتجين. المعترضين او المحتجين، معترضين على ايه او محتجين على ايه؟ محتجين على مشاكل حصلت في الكنيسة الكاثوليكية. اتفقنا كده اول الكلام؟ يبقى كلمة بروتستانت يعني ايه؟ بروتستانت يعني ايه؟ يعني ايه؟ معترضين او محتجين. طيب هما معترضين او محتجين على ايه؟ على مشاكل كانت في الوقت ده في الكنيسة الكاثوليكية. كويس؟ طيب زي ما انتوا شايفين في الصورة، ده مارتن لوثر في ألمانيا ظهر، ده هو اللي قاد او ابتدى الاعتراض على الكنيسة الكاثوليكية، مارتن لوثر. كويس؟ طيب ليه ظهر الاعتراضات دي؟ الاعتراضات دي ظهرت ليه في أوروبا في الوقت ده، قرن الخمستاشر والستاشر؟ ليه الاعتراضات دي ظهرت في أوروبا؟ أول نقطة، احنا النهاردة نتكلم في ثلاث حاجات: نشأة البروتستانت، مجمل خلافاتنا مع البروتستانت، يعني احنا بنختلف معاهم في ايه، والنقطة الثانية البروتستانت ايه في مصر، امتى جم مصر والكلام ده كله. ماشي؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي في النقطة الأولانية اللي هي النشأة. البروتستانت ظهروا في وقت كان فيه مشاكل كتيرة في أوروبا. كان البابا أول حاجة، سلطة البابا، كان البابا بتاع الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في روما سلطته غير محدودة، هو اللي بيختار الملوك وهو اللي يختار الأمراء وعنده سلطات فظيعة، يعني هو مهيمن على الكنيسة يعني وعلى الحكم وعلى كل حاجة، يعني سلطة غير محدودة. وكان عندهم حتى قصة معروفة أو بدعة تانية اسمها عصمة البابا، أن البابا ده ما بيغلطش، أن البابا ده معصوم من الغلط. تاني نقطة، فساد الإكليروس. يعني إيه كلمة إكليروس؟ الإكليروس اللي هم في الكنيسة، البابا والأساقفة والكهنة والشمامسة، كل اللي بيبقوا في الحتة اللي فوق دي، كان عندهم برضو مشاكل كتيرة في الإكليروس، الكهنة والأساقفة وكده. وكانت منتشرة حاجة اسمها السيمونية. السيمونية دي اللي ايه؟ اللي هي ايه؟ من سيمون الساحر ايام الرسل، ان هو الناس كان ممكن تدفع فلوس عشان يترسم كاهن او عشان يترسم اسقف، يدفع فلوس للكنيسة او للبابا عشان يرسموه كاهن او يرسموه اسقف يعني. تالت حاجة، جهل الشعب. طبعا حد يستغرب يقول ايه ده، هم بتوع اوروبا، اوروبا كانوا جاهلين؟ المشكلة ان كانت الكنيسة وكتب الكنيسة مكتوبة كلها باللغة اللاتينية. كويس؟ والشعب بيتكلم لغة تانية، اللغة الألمانية مثلا او اي لغة تانية، وما كانش مسموح ان الناس بتمتلك الكتاب المقدس، مش مسموح ان الناس يكون عندها كتاب مقدس ولا انها تقرأ لوحدها الكتاب المقدس زي دلوقتي عندنا كده. كان اللي مسؤول بس يقرأ الكتاب المقدس ويفسره ويشرحه هم الإكليروس. فكان في جهل في الشعب، الشعب كان كله مش عارف حاجة عن المسيحية، ما بيقراش كتاب مقدس، مش فاهم أصلا، يخش يصلي يلاقيهم بيتكلموا بلغة غير اللي هم بيتكلموا بيها، محدش كان فاهم حاجة، يعني الشعب كله كان فيه جهل. خامس حاجة، عصر النهضة. طبعا قرن الخمستاشر والستاشر ده ابتدى في أوروبا عصر النهضة، ابتدى تطلع حركات قومية، ابتدى يبقى في مفكرين يطلعوا، ابتدى الرسومات والنحاتين، يعني ابتدى كده نهضة تحصل في أوروبا. فلما تحصل نهضة وكده تبتدي الناس تفكر، لما الناس تفكر تبتدي تسأل، ولما الناس تسأل وما تلاقيش إجابات تبتدي تغضب وتعمل ثورة. فكان الظروف في ساعتها، كان ده وقت في أوروبا اسمه عصر النهضة. سادس حاجة، كان في حاجة مشكلة كبيرة عملتها الكنيسة الكاثوليكية، يمكن دكتور بيتر شرحها بالتفصيل الأسبوع اللي فات، موضوع صكوك الغفران. حد فاكر دكتور بيتر اتكلم على ايه هي صكوك الغفران؟ ايه هي صكوك الغفران؟ يعني ايه صك الأول؟ يعني ايه صك؟ صك عقد. حتى تلاقوا دلوقتي في يقول لك يعني صك ان انت زي عقد كده هتعمله مقابل حاجة معينة. ايه هو صكوك الغفران دي؟ ايه هي صكوكها؟ بالظبط ان انت بتروح الكنيسة تدفع مبلغ معين تاخد ورقة بيها ان خطاياك اتغفرت. دي كانت بدعة حصلة في الكنيسة الكاثوليكية، وهما ابتدعوها لكذا سبب، منها ان هما كانوا محتاجين، في وقت كانوا محتاجين فلوس للحروب، في وقت كانوا محتاجين فلوس يبنوا كنايس، فعملوا القصة صكوك الغفران دي، ان انت بالصكوك او بالفلوس اللي انت هتدفعها دي هتاخد في المقابل مثلا غفران خطايا 50 سنة، غفران خطايا 30 سنة، وهكذا. كان عندهم برضو بدعة، بدعة اسمها زوائد القديسين. يعني ايه زوائد القديسين؟ يعني القديس ده عمل حاجات كويسة كتير قوي قوي، تكفيه وتكفي شوية معاه، فانت ممكن برضو تدفع مبلغ وتاخد جزء من الحاجات الزيادة اللي عند القديسين. يعني لو قديس مثلا طبعا بر جدا وعمل قديس بقى، فعنده ايه اللي يدخله السماء وزيادة، فانت تقدر ايه تدفع برضو ونديك جزء من زوائد القديسين ده يضمن لك انك ايه تخش السماء. اخر حاجة كانت برضو مشكلة طلعت في الوقت ده، عقيدة المطهر. حد برضو فاكر دكتور بيتر اتكلم على عقيدة المطهر الاسبوع اللي فات؟ مطهر، ايه هي المطهر؟ بالظبط، مكان متوسط كده. يعني ايه؟ انت بعد ما تموت حسب خطيتك تروح شوية تقعد في المطهر ده تتعذب، لو انت مثلا خطاياك كتيرة تقعد مثلا 20 سنة وبعدها تروح السماء، لو انت خطاياك بسيطة تقعد مثلا سنة سنتين وبعدين تخش السماء. ان كل حاجة كلنا هنخش السماء، بس هنعدي الاول على المطهر ده كل واحد على حسب خطيته. طبعا الكلام ده كله مرفوض، مش موجود في الكنيسة، وكانت أفكار يعني غريبة دخلت عند الكاثوليك في الوقت اللي احنا فيه. كل الظروف دي خلت مارتن لوثر، كل المشاكل دي يا بولس خلت مارتن لوثر في ألمانيا يتضايق ويبتدي يبقى مش مرتاح من اللي بيحصل. عمل عريضة فيها 95 احتجاج، زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، عمل عريضة فيها 95 احتجاج على الكنيسة، معترض على 95 نقطة في الكنيسة البروتستانت، في الكنيسة الكاثوليكية. وجاب الورقة دي وراح مدبسها كده. لما تقروا الكلام ده كان في احتفال كبير بعيد القديسين وحاجة كده، وراح جه الكلام ده كان يوم 31 أكتوبر 1517. كانت خلاصة الاحتجاجات اللي هي من 1 لـ29 ان البابا ملوش سلطة على الناس اللي تموت، نمرة 2 ان الغفران يتم عن طريق التوبة، مش حاجة اسمها سكوك غفران، نمرة 3 مهاجمة الذين يرتكبون الشر بحجة أنهم اقتنوا سكوك الغفران. كان واحد ممكن يشتري سكوك غفران فيبقى معاه بقى في جيبه كريدت، يقعد يعمل شرور كتير على أساس أنه معاه إيه سكوك غفران هتكفيه بعد كده، تمام. وعمل زي ما انتم شايفين في الصورة كده، علق الاحتجاجات دي على باب الكنيسة في يوم 31 أكتوبر 1517، وألمانيا بتحب الموضوع ده وعملها عيد عندها. طبعا نسيت أقول لكم مبدئيا أن مارتن لوثر كان راهب كاثوليكي. يعني مارتن لوثر اللي عمل القصة دي كلها هو في الأساس كان راهب كاثوليكي، فهو كان راهب استفزته الحاجات اللي بتحصل في الكنيسة، ما كانش في باله ان كل ده هيحصل وانه هينفصل عن الكنيسة وهتحصل القصة دي كلها، لكن كان متضايق من حاجات حصلت في الكنيسة، اعترض عليها وسجلها في 95 اعتراض وعلقهم على باب الكنيسة معترض على الحاجات الغريبة وسلطة البابوات الغريبة والحاجات اللي كانت بتحصل دي. طيب لما احنا بنتكلم دلوقتي على مارتن لوثر، هل مارتن لوثر هو المؤسس الوحيد للبروتستانت؟ الحقيقة لا. الحقيقة في ثلاثة كان ليهم الدور الأساسي في تأسيس البروتستانت وانتشارها. منهم واحد في سويسرا، ده اللي خرب الدنيا. تمام؟ أول واحد مارتن لوثر، وكاتبين هنا في العنوان مارتن لوثر وبحور الدماء، لأن هنعرف بعد شوية أن بسبب اللي عمله مارتن لوثر ده حصل صراع في الشعب، انضم ليه طبعا كل الناس الغلابة وكل الفلاحين وكده، وابتدوا عملوا ثورة على الكنيسة وعلى الأمراء وعلى الملك، وفي خناقة حرب بين الشعب والأمراء والكنيسة من ناحية والشعب من ناحية. الحرب دي أصفرت أن 100,000 واحد ماتوا في الحركة في القصة دي لما الناس انضمت لمارتن لوثر. حصل هيجان في الشعب، قاموا على الكنيسة بيخشوا يمسكوا الكهنة يقتلوهم، يخشوا الكنائس يكسروا الكنائس، يمسكوا الأساقفة يموتوهم، يخشوا على الأديرة في الرهبان يطلعوهم برا هم الرهبان والراهبات، ودول يضربوا في دول. طبعا الأمراء والكنيسة من الناحية التانية يضربوا في الشعب. مات حوالي 100,000، عشان كده كاتبين مارتن لوثر وبحور الدماء ده في ألمانيا. في بقى واحد تاني ظهر في سويسرا اتأثر بمارتن لوثر، ده بقى ايه قلب الدنيا اكتر، اسمه هولدريخ زونجلي. ده طلع في سويسرا، هنشوف عمل ايه. التالت بقى اللي برضو كمل ولا مارتن لوثر اسمه جون كالفين. التلاتة دول هما يعتبروا الاباء المؤسسين للبروتستانت في العالم، واحد في المانيا، واحد في سويسرا، واحد في فرنسا. هما التلاتة دول اللي اسسوا البروتستانت. زي ما قلت لكم مارتن لوثر بعد ما قدم 95 احتجاج عمل 3 كتب ضد البابا وضد الكنيسة. الناس ابتدت تقرأ الكتب دي وابتدى يقول عايز يترجم الكتاب المقدس للغة الألمانية عشان الناس تعرف تقرأ، وابتدى يخلي الناس تقرأ، ابتدت تحصل مشاكل، ابتدت الناس تضرب في بعض، ابتدى يبقى في حرب، مات فيها حوالي 100,000 شخص. يعني زونجلي بقى بتاع سويسرا ده برضو كان كاهن في سويسرا، اتأثر باللي حصل في ألمانيا جنبه من مارتن لوثر واقتنع بأفكاره، وابتدى زونجلي بقى يتطرف أكتر من مارتن لوثر، لدرجة ان هو زونجلي جه في سنة 1525 وطلب قدم في زيورخ للحكومة السويسرية طلب واتقبل انه يلغي القداس. هتلاقوا كده اخر سطر، ليكن القداس لاغيا في كل مكان بصفة قاطعة ويترك جليا كشيء اثري لا يتكرر. من كتر ما هو اتأثر قال مفيش اسرار، مفيش افخارستية، مفيش تناول، مفيش الكلام ده كله، وراح للحكومة قدم طلب ان القداس يتلغي. لغوا القداس 1525، قالوا ده حاجة تاريخية وانتهت، خلاص مفيش قداديس تاني، خلاص مفيش قداديس، مش هيعمل قداديس تاني. جون كالفين بقى هتلاقوا مكتوب جنبه الحاكم بأمر الله، دي حاجة كده نسبة للي هو عمله في فرنسا. جون كالفين جه بعدهم اتأثر برضو باللي عمله تعال. لما جون كالفن في فرنسا عمل بقى أكتر إن هو بيسيطر على الحياة المدنية والحياة الكنسية، فكان بيتدخل بيحاكم البلد مدنيا ودينيا، يعني اللي يعترض معاه يعمل عليه أمر بالإعدام. إن ممنوع مثلا من ضمن الحاجات إن دكتور سنان يرخص شغل غير لما يستأذنه، اللي يختلف معين فيه. فبقي عامل زي حكم ديني، حكم ديني في فرنسا، متأثر بأفكار مارتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية، وكمان سيطر على الحياة المدنية في فرنسا. هو كان ساكن بلد جنب باريس. كمل اللي بعد. ما طلعتش فوق ليه؟ هتلاقوا هنا تاريخ الانشقاق، تاريخ الانشقاق من مجمع خلقدونيا 451. هات لنا الاسهم كده. ايوه، مجمع خلقدونيا هو 451، اتقسم لناس خلقدونيين وناس لا خلقدونيين. بعد كده 1054 اتقسم روم ارثوذكس اللي هم في اليونان وكاثوليك. هتلاقي بقى بعد كده 1521 ابتدى البروتستانت يظهر. بعد كده حصل انقسام تاني جوه البروتستانت، طلعت الكنيسة الانجليكانية اللي هي كنيسة انجلترا. دي بقى كنيسة ميكس بين الكاثوليك والبروتستانت، ولا هي كاثوليك ولا هي بروتستانت، واخدة من الكاثوليك شوية واخدة من البروتستانت شوية، وطلعت بقى الكنيسة الانجليكانية. كويس؟ اللي بعدها بقى. طيب احنا مختلفين مع ايه في ايه اختلافاتنا مع البروتستانت؟ مختلفين معهم في ايه؟ اول حاجة هم عندهم كل الخلقدونيين عندهم موضوع الطبيعتين والمشيئتين للسيد المسيح. احنا بنؤمن ان السيد المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، وان هو ليه مشيئة واحدة. هم عندهم بيقولوا ليه طبيعتين وليه مشيئتين. تاني حاجة موضوع انبثاق الروح القدس. احنا في اخر في قانون الايمان بنقول الروح القدس منبثق من الاب، والانجيل بيقول كده من الاب يخرج. هما قعدوا يجودوا شوية قالوا لا، ده الروح القدس منبثق من الاب والابن. عندهم برضو ما بيؤمنوش باسرار الكنيسة السبعة، ما عندهمش اسرار خالص، ما فيش اسرار ولا تناول ولا زيجة ولا مسحة مرضى ولا معمودية، مفيش أي أسرار، ما بيؤمنوش بأي سر. تمام؟ ما بيؤمنوش بالتقليد أو التسليم الرسولي، فبالتالي ما بيؤمنوش بالمجامع. يعني مفيش حاجة اسمها إن هم مؤمنين بمجمع نقية ولا مجمع قسطنطينية ولا أفسس، ما بيؤمنوش بأي مجامع، ما بينوش بالتسليم الرسولي. اللي بعده. لا احنا في 11، كنت فاكر الخطة هيبان اكتر من كده. في خلافات في الكتاب المقدس، خلافات مهمة في الكتاب المقدس، ولان هم اللي بيطبعوا الكتاب المقدس سيطروا عليه وصدروا للعالم ان هو ده الكتاب المقدس. ان هم مثلا حذفوا الأسفار القانونية التانية. لما احنا بنيجي نتكلم في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس اللي معانا ده ساعات نوزع عليكم او يبقى فيه درس تاني اسمه الأسفار القانونية التانية، اللي هي مش مكتوبة في الكتاب المقدس، زي ايه؟ تتمة أستير وتتمة دانيال ومكابيين ويشوع بن سيراخ وايه وطوبيا. طوبيا ده بنقراه في الكنيسة في الأسبوع السادس في الصيام، نقرا الصفر كله في القداس. كل الأصفار دي هم شالوها، قالوا دي حاجات مش منطقية نشيلها، ونزلوا طبعة الكتاب المقدس من غير الأصفار دي، في حين ان الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بيؤمنوا ان دي أصفار قانونية ومعترف بيها، عشان كده حتى بنقول عليها الأصفار القانونية التانية. في طبعات كتاب مقدس عاملها الكنيسة الكاثوليكية كاملة الكتاب المقدس كله بكل الأصفار، فدي برضو من ضمن الاختلافات بيننا وبينهم. يبقى هم بيقولوا مفيش، ما بيؤمنوش بالأسرار السبعة، ما بيؤمنوش بالمجامع، ما بيؤمنوش عندهم مشكلة في الطبيعتين والمشيئتين، عندهم مشكلة في الكتاب المقدس، في أصفار كده ما عجبتهمش، ما دخلتش دماغهم، راحوا إيه لغينا. في برضو ما عندهمش إيمان بأي صوم، ما فيش حاجة اسمها عندهم أصوام. حاجة دي ممكن تبسط ناس كتير من اللي قاعدين، ولا يا جون وسامح وماجد بقى يتحبوا الكلام ده، تمام؟ ما عندهمش أصوام، ما فيش حاجة اسمها يقول لك ما في عندناش إيمان بالأصوام، ولا بقى الصيام الكبير ولا العذراء ولا الرسل ولا ما فيش. كل الكلام ده اتلغى في الثورة اللي عملوها الثلاثة دول. طبعا ما بيؤمنوش بالرهبنة، يعني ما فيش حد بروتستانت عندهم رهبنة، ما فيش رهبنة في البروتستانت، كويس؟ ما فيش كهنوت برضو، ما فيش رهبنة ولا كهنوت ولا أسرار ولا أي حاجة. ما بيؤمنوش بالصلاة على الموت. احنا عندنا في الكنيسة لما حد يموت بعد الشر عليكم بيجوا ونصلي عليه وكده، ونرفع بخور ونقرأ عليه، إذا كان راجل أو ست القرايات بتختلف. هما ما بيؤمنوش بالصلاة على الموت، ما بيؤمنوش بالشفاعة، ما فيش شفاعة، ما فيش شفاعة العذراء ولا شفاعة القديسين ولا شفاعة ماري جرجس ولا البابا كرولوس ولا الأنبا بشوي، ما فيش حاجة اسمها شفاعة. ما عندهمش قصة إكرام القديسين، يعني احنا ما فيش قديسين أصلا. احنا عندنا القديسين لما يجي عيده، زي النهاردة عيد في السنكسار قداس، النهاردة كان عيد القديس أبو نفر السايح النهاردة، اللي هو القديس الأنبا نوفير النهاردة. يجي المعلم قبل ما يقول أجيوس أوسيوس، قبل القداس، بعد ما السنكسار يخلص يقول أكسية للعذراء وأكسيوس للقديس. نيجي في التوزيع وقت التناول يقول برضو تمجيد للقديس. نحافظ على أجساد القديسين، ناخد منهم بركة، نطيب الأجساد، نحط عليها حنوط. هما الكلام ده كله مش موجود عندهم، مفيش إكرام للقديسين. طبعا ممنوع الأيقونات والصور، كل الأيقونات والصور دي بالنسبة لهم غلط، مفيش أيقونات ولا صور. حتى لما تتفرجوا في التلفزيون، لما بيجي مثلا لو حد بتتفرجوا على حاجة على القنوات من الكنيسة البروتستانتية، يعني مع الكنيسة عبارة عن مبنى بس، ملوش نظام ولا طقس ولا بواب، ولا الكنيسة تبقى جهة الشرق، ولا صور قديسين ولا مذبح ولا صور، مفيش الكلام ده خالص، هي زي قاعة اجتماع كده بس. اللي بعده طبعا بالتالي مفيش بخور، مفيش شمع، مفيش أجبية، مفيش أجبية، كل واحد يصلي زي ما هو عايز. طبعا ولا أجبية ولا تسبيحة ولا قداس ولا خلاجي ولا قطمارس، مفيش كتب خالص، مفيش الكلام ده خالص. زي ما بتشوف في التلفزيون كده، الاجتماع بتاعهم بيكون عبارة عن ترانيم وتأمل في الكتاب المقدس، حد ياخد كلمة وترانيم، كلمة وترانيم. عندهم برضو بدعة اسمها الحكم الألفي. الحكم الألفي دي ايه؟ ان هم بيقولوا او معتقدين ان السيد المسيح هيجي في اخر الايام يحكم على الارض، يعيش على الارض 1000 سنة قبل القيامة الاخيرة يعني. فعندهم برضو البدعة دي اللي هي اسمها الحكم الألفي. مين اللي قال؟ ممتاز، فهم غلط في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا، حاجة كانت مكتوبة رمزية افتكروا ان هي دي هتتحقق بالظبط. جميل قوي اللي عمله برام ده، قال لك الانجينيرينج الهندسة هي علم الواي، واي دبليو اتش واي، انك تقعد تقول ليه 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 لغاية ما تفهم. فيش حاجة بتعدي كده، صح يا فيلو؟ قعدت انت تقول واي لغاية ما بتاع الكيمياء بسكك، كانتش واي بقى بس مش مشكلة. ماشي، عندي في الكلية أصلهم فعارفهم يعني. ماشي، فايه تفضل تقول ليه 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 عشان تفهم الحاجة، كل حاجة تقعد تقول ليه. ولا يا بشوي بتقول ليه ولا ما بتقدرش تتكلم؟ طيب تمام كويس. فحلو اللي عمله برام ده دلوقتي. طبعا ما بيؤمنوش برضو، من المشاكل ما بيؤمنوش بدوام بتولية العذراء، يعني ما عندهمش، وعندهم في ناس منهم بتعتقد ان العذراء اتجوزت تاني وخلفت تاني، في ناس منهم، وفي ناس طبعا هم طوائف كتير فمش كلهم الكلام ينطبق عليهم يعني نفس الكلام. طبعا عندهم حرية العقيدة، كل واحد يقرأ الكتاب المقدس ويشرحه حسب ما فهم، ما فيش حاجة اسمها ان احنا يكون لينا ريفرنس او مرجع، او زي مثلا ما ابونا تدرس بيعمل الكتب التفسير بتاعته تلاقي ايه يقول لك ايه من تفسيرات الاباء الاولين، يعني هو بيجيب بيفسر حسب بقى يوحنا ذهبي الفم وحسب كرولوس الكبير وحسب القديس باسيليوس والناس اللي هم الكبار دول، وده اللي علمته لنا الكنيسة في التقليد، ان احنا هم لا مفيش الكلام ده، احنا كل واحد من حقه يقرأ الكتاب المقدس ويشرحه بالطريقة اللي هو فهمها بيه. طبعا بالنسبة لمواهب الروح القدس هما برضو عندهم قصة تانية كده في مواهب الروح القدس، ان يعني لو حد بيتفرج في التلفزيون على الحاجات بيبقى فيه يعني اشكال يعني غير مقبولة في الناس بتقع وناس بتقوم، حاجات كده يعني مش مظبوط. ما عندهمش رشم الصليب، ما بيستخدموش رسم الصليب، ما عندهمش رشم الصليب. ما فيش حاجة اسمها أبوة روحية، لأن ما فيش كهنوت فما فيش أبوة روحية ولا اعتراف ولا تناول ولا أي حاجة. بس على كده خلاص. افتح بقى واحدة تانية. آخر جزء في موضوع النهاردة بقى يهمنا، كانت جزء ده تاريخي بقى، تاريخ البروتستانت في مصر. امتى بقى جم البروتستانت مصر؟ مصر طول عمرها جه فيها ماري مرقص تمام، وأنشأ الكنيسة اللي احنا فيها الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية، وتسلسل البابوات على كرسي البابا ده اللي هناك ده، لغاية من البابا ماري مرقص نمرة واحد لغاية البابا توادروس 118 والكنيسة تمام وما فيش حاجة وكله ماشي كويس. امتى بقى جم البروتستانت مصر؟ طبعا دي مقدمة عن لاون، عن مارتن لوثر، كمل مارتن لوثر وزونجلي بتاع سويسرا وجون كالفن. من اول هنا بقى البروتستانت اول مرة ييجوا مصر كان سنة ما بين 1631 1646 أيام البابا متاقوس الثالث البابا 100، يعني ابتدوا ييجوا مصر في القرن 17. في واحد مرسل أو واحد، يعني هم عندهم فكرة الإرساليات والتبشير وكده، جه مصر. الراجل ده كان اسمه بيتر هيلينج، ده جه مصر عشان يدخل فكرة البروتستانت في مصر. يبقى أول دخول ليهم جم مصر في القرن 17. لغاية القرن 17 ما كانش المصريين ولا حد في مصر يسمع يعني ايه بروتستانت ولا اي حاجة، هو كل الناس أرثوذكس زي حالتنا كده وبيروحوا الكنيسة ويتناولوا مفيش اي مشكلة. هنا بس في اسامي كتيرة هنقف عند الكمل. جم بعد كده ايام البابا بطرس الجولي 1809 1852. مين شاطر يقولي التاريخ ده كان فيه مين بيحكم مصر؟ ممتازين. الوقت ده اللي هو وقت محمد علي كان فيه انفتاح على الأجانب قوي، فابتدت الإرساليات والبعثات وكده تزيد قوي في وقت محمد علي. ده كان وقتها البابا بتاع الكنيسة كان اسمه البابا بطرس الجوي، ابتدوا ييجوا وابتدى يجي مبشرين وجم كذا مرة سنة 1819 و20 و23، وابتدوا يقابلوا الأقباط، ابتدوا يوزعوا أناجيل بطريقة معروفة طبعا، يوزعوا أناجيل وكانوا ترجموا الإنجيل باللغة العربية وابتدوا يوزعوا إيه الأناجيل في مصر. كمل. لا ارجع كده. أول كنيسة بروتستانت في مصر كانت 1840، يعني في القرن 19 1840 كان في أول كنيسة بروتستانت ظهرت في مصر في القرن 19 وقت محمد علي، نتيجة انفتاح البلد برضه، أن البلد كانت منفتحة على الأجانب وكان كل الناس موجودة في مصر. كمل. برضه ابتدوا ييجوا أيام البابا كرولوس الرابع أبو الإصلاح، بإيجاد بعثات برضه. كمل. كانوا إيه الأنشطة اللي بيعملوها؟ يشتروا أراضي، يعملوا مدارس، يعملوا كنايس. كويس. ابتدوا يرسموا او يخلوا يقولوا الكنيسه بتاعتهم تبقى موجوده 1800 من اول من اللي فاتت، ابتدت كنايس ايه تكتر، وابتدوا ياخدوا يستقطبوا من الاقباط ناس ينضموا للكنيسه البروتستانتيه لاسباب مختلفه، ممكن يكون عن اقتناع انهم مقتنعين بالفكر بتاعهم، ممكن يكون عن حاجات ماديه، كل واحد انضم ليه اسبابه. ممكن في وقت كان البشوات بتوع مصر وكده بينضموا للكنيسة البروتستانتية كموضة، يعني متخيلين ان دي حاجة بقى ايه المودرن، فكانوا ينضموا للكنيسة البروتستانتية على انها موضة، لدرجة ان هو كان في حادثة مشهورة، حد من البشوات غالبا مكرم عبيد راح كده وسعد زغلول اللي رجعه، قال له يعني احنا ما نعرفش في مصر غير البابا واللقباط وكده، فايه اللي انت بتعمله ده يعني ما معناه اعقل يعني على اللي انت. طبعا دول كانوا بالنسبه لهم ده اجانب بقى وبتاع وعندهم حريه ومفيش الصيامات الكتيره ولا التضييق بتاع اللقباط ده، فكان بالنسبه لهم بقى حاجه يعني كويسه. كمل. ابتدوا بقى يوصلوا للقاهره، ابتدت عددهم تزيد، وصلوا لان بقى عندهم 20 شخص في مصر بروتستانتي. كمل. انضم ليهم برضو من ضمن التاريخ الأسود لينا يعني في الكنيسة، ان في راهب انضم ليهم، راهب من الكنيسة القبطية فض ندر الرهبنة بتاعه وانضم ليهم. الراهب ده كان اسمه ميخائيل، وعينوه بقى زي حد من الكبارات بالنسبة لهم. يعني ابتدت تنتشر كنايس البروتستانت في القاهرة، من الموسكي والزيتون منشية الصدر الفجالة شبرا، ابتدت بقى ايه في اوائل القرن 19 سوري في اوائل القرن 20 ابتدت الكنايس بتاعتهم ايه تنتشر في القاهرة، وبرضو ابتدت تنتشر في اسكندرية في الوقت ده، وابتدوا يتحركوا اكتر كمان في الوجه البحري، وراحوا بعد كده الشرقية والأليوبية والكلام ده وبورسعيد، وراحوا الفيوم. كمل. طبعا انتشر، لا ارجع، انتشروا برضو في أسيوط وعملوا مدارس في أسيوط وكده. كويس. كمل. ارجع. نقطة مهمة برضو، 1850 كان في فرمان طالع من السلطان العثماني يديهم السماحية ان هم يأسسوا كنايس، لان ما كانش حد يقدر يأسس كنيسة غير بفرمان من السلطان. 1850 ده التاريخ اللي خدوا فيه التصريح الرسمي ان هم يكونوا موجودين في مصر وفي الدول العربية. كمل. رؤساء الطائفة طبعا اللي موجود دلوقتي اللي هو بتشوفوا صورته ده ساعات يجي في التلفزيون، اسمه القس أندري زكي، طبعا هو ولا قس ولا حاجة، مفيش أسوس عندهم، بسموه الشيخ أو كده، فهو ده رئيس الطائفة دلوقتي. المشكلة بقى أو الجديد المفاجأة، معرفش تبقى مفاجأة ولا مش مفاجأة، إن هم البروتستانت نفسهم في مصر مش طائفة واحدة، هم كذا طائفة. يعني لما نكمل كده ايه نكمل هتلاقي هنا البروتستانت اربع طوائف في مصر. يعني البروتستانت اللي في مصر مش واحد، دول كذا حاجة. في حاجة اسمها مجموعة الكنائس المصلحة، وفي مجموعة كنائس الإصلاح، وكنائس الإخوة، والكنائس الرسولية. يعني جوه البروتستانت نفسهم متقسمين. يعني جوه البروتستانت، يعني الكنيسة الرسولية اللي في شارع نصوح وانت طالع على جسر السويس، غير كنيسة قصر الدبارة، غير كنيسة الإصلاح في شبرا. كل دول كأن دول مجموعات غير بعض، لأن البروتستانت نتيجة ان هم سابوا فكرة ان كل واحد يفسر بمزاجه ويعمل على مزاجه، اتقسموا كتير وتفرعوا، وكل واحد منهم عمل كنيسة. فمثلا مجموعة الكنائس المصلحة دي اللي هي في الأحمر اللي على اليمين دي، معلش الصورة ممكن هناك تبقى أوضح، في منهم الكنيسة الإنجيلية المشيخية. الكنيسة الإنجيلية المشيخية دي اللي هي بتاعت سامح موريس، بتفرجوا على التلفزيون ساعات يطلع القس سامح موريس، تمام؟ هو ده تبع الكنيسة المشيخية. واللي تعرفوه كمان ان الكنيسة المشيخية دي مثلا مش تبع مارتن لوثر، ده تبع جون كالفين. يعني هم منقسمين، البروتستانت نفسهم منقسمين ومتفرعين، كل واحد منهم ماشي بفكر حد من الثلاثة الكبار او اكتر كمان تقسيمات جوه. يعني مثلا الكنيسة الرسولية اللي هنا دي في شارع نصوح غير الكنيسة الدكتور سامح موريس بيوعظ فيها مثلا في قصر الدبارة، انجلية مصر الجديدة مع قصر الدبارة، غير مثلا كنيسة الاصلاح في شبرا. كل حد من دول مع ايه لوحده كده، ماشي في سكة لوحده، وكل واحد من دول. لكن الرئيس الطائفة عموما بتاعهم كلهم، ارجع كده ارجع، لا ايوه هو ده بقى اللي هو اندريه زكي، ده رئيس الطائفة اللي موجود حاليا، تمام؟ ارجع وريهم صورته تاني. ده هو بقى رئيس الاربع كنايس او الاربع اقسام اللي تبع الكنيسة البروتستانتية في مصر. فهمتوا حاجة؟ حد عنده اي سؤال؟ حد حاجة نورت معاه؟ استفاد حاجة؟ فهم حاجة؟ حد عنده اي سؤال؟ لو ما سألتوش يبقوا مش فاهمين. هو ده اللي بيسأل يبقى فاهم او عايز يفهم. دي حاجة بعد كده بقى في كنيسة انجلترا، كان ملك عايز يتجوز مرتين وقصة. مارتن لوثر نفسه نظر، يعني بوظ الندر بتاعه كراهب، وانضمت راهبات للموضوع واتجوز راهبة، وفضوا ندر البتولية بتاعتهم واتجوزوا، وكانت قصة تانية بقى. في مشاكل بعد كده، لو في وقت تاني في السنة ممكن نبقى نشرح لكم الكنيسة الانجليكانية والكنائس اللي طلعت بعد كده. بس انتوا دلوقتي كخدام او راح تنزلوا خدمة لازم تبقوا فاهمين الكلام ده، لازم تبقوا فاهمين ايه هي الكنيسة الكاثوليكية طلعت امتى، الكنيسة البروتستانتينية طلعت امتى، ايه سبب طلوعها، ايه الفروق بيننا وبينهم، مين هم البروتستانت في مصر، جم امتى، ابتدوا يظهروا امتى، موجودين فين، هل هم طائفة واحدة ولا اكتر من طائفة، مين الرئيس بتاعهم اللي هو زي البابا توادروس بالنسبة لنا. لازم المعلومات دي كلها تبقى عندك. طبعا في حاجة متأسسة مؤخرا اسمها مجلس كنائس مصر، بتضم كل الكنائس اللي في مصر، كنائس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليك والبروتستانت، كل الكنائس اللي في مصر. وفي مجلس كنائس الشرق الأوسط، ده في مصر ولبنان وسوريا والأردن والكلام ده. وفي مجلس الكنائس، يعني برضو احنا مش بنقول عليهم يعني لا، هم برضو مسيحيين وكل حاجة، ما فيش يعني، هم مسيحيين بالنسبة لنا، هم مسيحيين شهود يهوى، هم اللي بالنسبة لنا مش مسيحيين. مادام بيقولوا قانون الإيمان يبقى يعني اوكي، مش هنقول عليهم بقى، مش عايزين يعني تطرف، لكن هم لغوا او فقدوا حاجات كتيرة من الكنيسة، اهمها طبعا الاسرار والتناول والكلام ده كله. وده كان نتيجة الفساد أو اللخبطة اللي كانت حاصلة في الكنيسة الكاثوليكية في القرن الستاشر ده. بدعة المطهر بقى وزوائد القديسين وصكوك الغفران وسلطة البابا وعصمة البابا، كل دي خلت الرجل اتعصب وعمل 95 اعتراض اللي صمرهم على باب الكنيسة ده. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ في تنبيهات يا مستر بيتا؟ في تنبيهات؟ طيب الرحلة الجمعة الجاية، الرحلة ما عليهاش إقبال ليه؟ مش عارف، مش عايزين تروحوا أفريكانو بارك وأديورة العالمين شاملة الفطار والغدا والعشاء وزيارة الأماكن ودخول أفريكانو بارك؟ لا، هو معموديتهم مختلفة عن عندنا وما لهاش سن. لا مفيش قداس، هنمشي على طول. ومفيش مثلا ان الولد على 40 يوم والبنت على 80 يوم، مفيش، مفيش طقس للمعمودية رش ممكن يعني، ما عندهمش مشكلة يعني. ايه تاني؟ كويس، الأسئلة بتاعت تطلع. ومفيش تناول هناك اصلا. كان السؤال ده اتسأل للبابا شنودة وقال ان احنا ما نقدرش نحكم يعني مين هيخش ومين مش هيخش، ده ربنا هو اللي محدش يقدر يحكم في الموضوع ده يعني. هم عندهم بدعة اسمها خلاص غير المؤمنين، ده الكاثوليك مش هم.